والسعادة بالسعي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، استمرارا لهذا اللقاء المتجدد حول أساليب تحصيل السعادة في الدنيا والآخرة، واستمرارا أيضا لكتاب الشيخ الموفق رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، فإننا في هذه الليلة الاثنين، ليلة 15 من شهر ربيع الأول عام 1433، يتجدد اللقاء حول أسلوب من أساليب تحقيق السعادة. وكنت أقرأ فيه وأتأمل، ورأيت شيئا جميلا وطريقة بديعة للشيخ، مع أن كلامه كان قليلا لكن المدلولات كثيرة والمعاني عظيمة ومتعددة. طبعا تعرضنا في لقاءات ماضية، خاصة اللقاء قبل الأخير أو ما قبله، انشغال اللسان بنشاط، ونحن في الإسلام ينشغل اللسان بذكر الله. وقد قال المتخصصون في الدراسات النفسية بأن من أعظم ما يبني السعادة القلبية لدى الإنسان والصحة النفسية الحديث النفسي للإنسان من الإنسان نفسه. نحن في الإسلام أمرنا الله بذكره، أو وصف ذلك بأن نذكره كثيرا، أن نكثر من ذكر الله. وليس هناك تضاد بين ذكر الله ولو كنت على بعض المعاصي أو بعض التقصير، بل إن الذي يخطئ وهو في بعض الخطأ يؤمر أن يتذكر ويذكر الله ويستغفر الله. بعد ذلك ذكرنا من أسباب السعادة التحدث بنعم الله الظاهرة والباطنة، الحديث القلبي، الاعتقاد القلبي واللساني، واستخدام الجوارح في الطاعة. وقلنا أنه كيف نتعرف على نعم الله؟ بالتأمل وبالتذكر. وأعظم النعم التي ينعم الله عز وجل بها علينا هي نعمة الإيمان والهداية للإيمان. ثم ذكر بعض العلماء الستر، ستر الله علينا بأنه يستر علينا أخطاءنا وذنوبنا. ثم النعمة الأمن ونعمة الصحة والمال والأزواج إلى آخره والحياة. الآن نأتي إلى أسلوب من الأساليب الجميلة التي ينبغي علينا رجال ونساء أننا نتفكر فيها كثيرا. ما السبب الذي جعل بعض الناس ودخله في الشهر ربما 100 إلى 200 ألف ريال، ومع ذلك ليس مرتاحا ولا مطمئنا، بل ربما متوترا قلقا؟ ما السبب أن بعض النساء ربما ثرية أو زوجة ثري، أو أنها تعمل ويأتيها من الأموال بعشرات الآلاف بل بمئات الآلاف، ومع ذلك ربما تأكل بعض العلاجات ولا تحس أنه يمر عليها اليوم أو اليومان أو الأسبوع وهي سعيدة في مجمل الأيام؟ ما السر أن بعض الناس يصل إلى مراتب عالية ووظائف يعني سامية في الدولة أو في مراكز معينة، ومع ذلك تجد عنده دائما يشكو، دائما متألم؟ ما السر مثلا أن بعض الناس تجد عنده سيارة فارهة وصورة حسنة وعنده ما ليس عند كثير من الناس، ومع ذلك تجد أن عليه كآبة أو أنه يشكو ويتألم وهكذا؟ لعل من أعظم الأسباب، ثم قرأت مثل هذا الموضوع، من أعظم الأسباب أن من أعطي بعض النعم يقارن دائما، خاصة الأمور الدنيوية، يقارن نفسه بمن هو فوقه لا بمن هو دونه. يقارن نفسه بمن هو فوقه ليس بمن هم دونه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. هذا الحديث يلخص لنا سبب تلك الصور من الأغنياء والأثرياء والوجهاء، بل حتى نحن أن الإنسان تجده عنده بعض القوت وبعض المال وبعض الأموال وبعض الأشياء الطيبة، ومع ذلك يشكو كثيرا، يتوتر سريعا، ويكون لعل من أعظم الأسباب في ذلك أننا عطلنا مقارنة وضعي أو وضعك أنت أو وضعها هي بمن هم دوننا. سأتكلم عن الحديث ثم ماذا نجني إذا تأملنا منهم دوننا، ثم كيف نطبق ذلك تطبيقيا في الحياة، هذا الذي يهمنا الآن. أولا، الحديث قاعدة في تحقيق السعادة، فدائما حاول أن تقارن نفسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، أن تقارن نفسك بما بالآخرين بالخلق والمال، في حديث رواه الترمذي وغيره بأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لينظر أحدكم إلى من هو فوقه في الخلق والمال، وإنما ينظر إلى من هم دونه في الخلق والمال، في الخلق والمال، في الصورة والمال. ونفس يفسر هذا الحديث: فإنه إلى من هو أسفل منكم. قال العلماء: تأمل الناس في العافية، أحيانا قد يمر بك تعب، أو يمر بمن بزوجتك أو بزوجها مع زوجها أو بك أو بابنتك، مثل ما مر معنا في لقاء ماضي، فأنت لما يأتيك صداع أو ألم بالضرس أو ربما فقد جارحة أو ربما وباء معين، قارنه بمن هو أعلى في هذا الشيء، بمعنى أنه تحقق لك الشيء الكبير والكثير. وبالمقابل لما ترى النعمة التي أنت فيها من نعمة عافية أو صحة ولا تقنع بها، تذكر من هم أقل منك. إذا كان دخلك مثلا 4000 3000 أو 2000، تذكر في أناس ليس لهم دخل إلا 1000 أو 800 أو ربما لا يجدون عملا. إذا كنت الآن أنت صحيح البدن وعندك سيارة تنقلك، وإن كان سيارة بسيطة أو ليست بذاك، فتذكر من هو أصلا ليس عنده أصلا سيارة، وأيضا يشكو من كثير من الأمراض، أنت عندك عافية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه أجدر لا تزدر نعمة الله عليكم، بمعنى أن نعم الله كثيرة. يعني الآن لو تفكرت في جسمك أنا متأكد ستخرج على الأقل بألف نعمة، على الأقل. البصر فيه عشرات النعم القرنية والشعر الذي عليه ودمع العين واللحم والشحم الذي وصل ثم الحجاب والعظام، عشرات النعم في آلة في جارحة واحدة، وهكذا. إذن هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبين لنا أن ننظر لمن هم دوننا. مرة من المرات، وهذا يبين هذا الحديث أصل كما قال العلماء في القناعة، إن الإنسان يقنع بما أتاه الله ويرضى به في أمور الدنيا، ولا أمور الآخرة كما ورد في بعض الأحاديث، في أمور الطاعة انظر إلى من هو أعلى منك فتسابق إليه أو سابق إليه. القناعة لما يعطي الله عز وجل يهبها الإنسان سيحس بالرضا وسيحس بالطمأنينة. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا نصب بين عينيه هذا الملحظ الجميل رآه يفوق جميعا كثيرا من الخلق في العافية وبيلا، قال: فيزول قلقه وهمه وغمه، ويزداد سروره وارتباطه بنعم الله التي فاق فيها غيره ممن هم دونه فيها. يعني الآن إذا الآن أمسينا ونحن طيبين، كم في من إنسان الآن في العناية المركزة؟ إذا أصبحت وأنت الآن ربما ليس عليك دين، تقول الحمد لله، إن إذا كان عليك دين قليل ففي ناس دينهم كثير. إذا مثلا أتيت وقد صليت تحمد الله، كم من إنسان الآن ربما فاتته الصلاة، وهكذا مر هذه الأشياء، هذه المعادلة تريحك وتريح قلبك وتريح ضميرك. إذن إذا نظرت إلى من هو أسفل منك في أمور الدنيا والخلق والمال والعافية ستجني زوال القلق والهم والغم ويزداد السرور، بل يزداد ارتباطك بنعم الله. حتى إذا رأك إنسان ولربما أنت على تعب ومرض قال ما له يحمد الله، ربما يصيبك بالتعب والحمد لله الحمد لله، وأنت تقارن نفسك مع إنسان أصلا ربما سلب كثيرا من الجوارح مثل ما حصل لعروة بن الزبير أو حصل لبعض الطيبين الأخيار أنه يحمد الله مع أنه عنده كثير من الأمراض. وأذكر على ذلك قصة لما أصيب أحدهم كان لنا زميل في بيتسبرغ بسلفانيا في أمريكا، وكان هو يترجم للإخوة ليأتون لعلاج مرضى السرطان. فمرة من المرات أخبر الأخ المترجم بأن هذا الرجل أصيب بسرطان في أنفه. طبعا صار إشكالية الإخبار إشكالية، ولكنه أخبره من الغد. فتأثر هذا الرجل وقال كيف؟ قال معه ابنه سيزيلون الأنف، يضع لك أنف صناعيا ثم تدخل بعلاج الكيميائي. وهذا الكلام وكيف أنا، وبدأ يبكي وبدأ يتأثر، حتى إنه بعد فترة بدأ يتآكل، بدأ ينزوي، بدأ يضيق صدره ثم مات. بس يقول لم أرى منه ذكرا أو شكرا أو حمدا، بخلاف إنسان آخر طبعا مات خلال أشهر معينة، خلاف إنسان آخر يروي للأخ أنه أخبر بمرض السرطان في البطن، يقول فخر مع أنني كنت أقدم رجل وأخر عشرات حتى أخبره. فلما أخبرته، وكنت غالبا أخبرهم بعد صلاة الفجر، فلما أخبرته خر في الأرض، أنا حسبته غشي عليه. فلما يعني تأكدت أنا أناظر هذا الرجل، تفاجأت أنه يسجد ويحمد الله ويحمد الله ويشكر الله ويحمد الله ويحمد. قلت الرجل انجن يعني، على طول سجد وبدأ يتكلم على نفسه دقيقتين ثم قام إليه وقبل رأسه. يقول الأخ هذا الصديق لنا أبو محمد، قلت إيش القصة؟ قال أجمل خبر سمعته بحياتي. يقول لنا طبعا رفيقنا أبو محمد ليس بذاك الثقافة، سان يدرس هناك، كان يدرس في الطيران وكذا ويترجم محسن، وسان رجل يحب أنه يخدم المسلمين. قلت وماذا؟ قال هذا نذير من الله، تصور لو أن الله أخذني فجأة. يقول أنا بموت يمكن بعد شهرين أو ثلاثة أو ستة شهور، بس في حقوق بخلصها، أحرص على الطاعة، ودع الدنيا بكذا، أتوب إلى الله من كذا، أنظم وضع أولادي زوجتي، أتجهز. هذه نعمة. تصور لو أخذك الله بغتة، أو أنك خرفت وصابك شيء وأنت الأمور ملخبطة، لم تكتب وصية ولم توصي بشيء ولم تتفقد أحوالك ولم كذا وكذا، جزاك الله خيرا، الله يرفعك. ويقول يدعي ويحمد الله ويشكره، يقول سبحان الله يا أخ دكتور عبد العزيز، هذا قبل ترى يقص الحكاية قبل سنوات، يقول إلى الحين حي. لماذا صار أصبح حيا؟ لأن العلماء يقول متخصصون في الدراسات النفسية، الإنسان إذا تقبل المواجع والفواجع وعنده المخزون النفسي الكبير يقوي المناعة النفسية، وإذا قويت المناعة النفسية قويت المناعة الجسمية، فكافحت الأوبئة أو الأمراض الوبائية طبيعي، وهذا حتى في الدراسات النفسية. إذن مدار هذا الحديث على القناعة بما آتاك الله إياه. إذا حصلت القناعة بما أتاك الله من الدنيا وفرحت بذلك أو شكرت الله وقلت الحمد لله، كم في من إنسان حرم من هذه الصحة من هذا المال، كم في من إنسان طبعا، وتقوم بحق الله، هذا يورث عندك الغنى القلبي. لأن الغنى نوعان، الغنى الخارجي المالي يسمونه الاستكفاف عن الناس المال، والغنى القلبي وهو الأعظم وقاعدته القناعة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس هي القناعة. قال أحدهم هي القناعة لا ترضى بها بدلا، هي القناعة لا ترضى بها بدلا، فيها النعيم وفيها راحة البدن، انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن. راح ملوك وجبابرة وسلاطين وأمراء وجهة، وراح فقراء وراح ماذا بقي؟ بقي هل هو سعيد لما كان حيا؟ هل كان يحب الناس ويحبهم؟ هل كان قريبا إلى الناس؟ هل كان محسنا؟ ثم انتهى من ما يطلق عليه دار الابتلاء في الدنيا القصيرة حدود 60-70 سنة، ثم انتقل إلى دار أبدية. هناك أيضا سعادة أخرى، السعادة الدائمة القائمة الأبدية. فنحن نريد ونحن في الدنيا أن نسعد فيها بهذه الطريقة. طيب كيف نحصلها؟ أعطيكم ثلاثة أساليب. أولا كما قال رحمه الله، إذا نصب بين عينيه هذا الملحظ الجميل رآه يفوق جمعا كثيرا من الخلق في العافية وتوابعها وفي الرزق وتوابعه. يقول دائما وأنت تنظر في الصباح وفي المساء، حاول تنظر في العافية في البدن والرزق اللي هو المال، انظر إلى من هم دونك. إذا كان دخلك 3000، انظر ترى كثير من الناس ما عندهم دخل أو ما عندهم فلوس أو عندهم دخل أقل منك. هنا تقول الحمد لله، ثم تسأل الله من فضله، واسأل الله من فضله من الدنيا والآخرة. الأمر الثاني في قضية عافية البدن، إذا أنت الآن أصبحت وكنت سليم الجسم بشكل عام والجوارح تحمد الله، ربما أصابك بعض العمى أو أصابك بعض التعب في الركب أو أصابك بعض الإشكالات، تذكر من عندهم أشد منك وأنت أفضل منه، فتحمد الله وتشكره وتسأله الرضا بهذه الأمور وتسأله المزيد. اثنين، قال بعدها في الثلاثة أسطر الأخيرة، وكلما طال تأمل العبد بنعم الله الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية رأى ربه قد أعطاه خيرا كثير خيرا ودفع عنه شرورا متعددة. لاحظ، وكلما طال تأمل العبد، كم نتأمل في اليوم في الصباح والمساء؟ هذه دائما أقولها، مهم جدا. الأسلوب رقم اثنين أننا نجعل يوميا نتسلسل، إن قدرنا مثلا نبدأ من الليلة 10 دقائق أو ربع ساعة أتأمل بنعم الله علي وكيف فضلني على من حولي، ستجد أشياء كثيرة. ثم في الغد زد، إلى أن يصير تأملك وتفكرك وعبادتك فيها طول. ولا يلزم أنك تشرح هذا ويكون عندك الناس وتجمع الناس، هذا لنفسك ولمن حولك. ثلاثة، لا تحاول لأصحاب الدنيا أن تمد عينيك كما قال الله، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. الله في قاعدة، يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، لأنها هينة عند الله لا تساوي شيء، ولو ساوت عند الله شيئا لو جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. بل إن الكفار الآن لربما إنهم أعلى في استخدامات الدنيا وثمراتها واستمتاعهم بها بشكل كبير. فليس بسطة الدنيا أو كفها عن الإنسان دليل رضا الله عن صاحبه أبدا، ولكن الله يعطي من يحب الإيمان والدين. رأيت إنسان وفق إلى الإيمان، وفق إلى الدين، وفق إلى الصلاة، إلى الصف الأول، إلى قراءة القرآن، إلى الإحسان للمساكين، هذا دليل أن الله يحبه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذه الآية وهي آية الامتحان كما قال العلماء. إذن رقم اثنين، لا تمدن عيني. واحد من الشباب، وهذه تجيني كثيرا ما بين واحد من الإخوة، يقول أنا فقير يا دكتور، أنا دخلي بالشهر 5000-3000 وبيت أجار، أخوي دخله ربما 60-50-80 ألف ويتأتيه بعض الأذى ويدخل في بيعات وشروات وعنده كذا، وولده معه مثلا لكزز ومع بي ام، ولدي أنا عجيز تشتري زيها. هنا ينبغي تربية البيت بشكل عام على عدم المقارنة مع الناس في المستويات، وهذه تنتشر عند النساء وعند الشباب الصغار، النساء والفتيات. يعني شابة تذهب إلى عرس تقول فلانة معها شنطة بسعر كذا، أنا ليش ما اشتري هذه الشنطة يا بابا ولا يا ماما؟ طبعا نحن وضعنا هكذا، لكن لا تنظري إلى الشنطة وتنظري إلى الحذاء، لأن هذا طبعا من صغر العقول في المقارنة، ولكن انظري إلى أشياء أخرى، بحسن القوام أو بالصحة والعافية. فهنا تشكرون الله. والله لو تفكرنا يا إخواني، بل لو تأملنا بعض حالنا وجدنا أننا عندنا تقصير في هذا المبدأ العظيم، القناعة بما أتانا الله، بل أصبحت نفوسنا تشرئب من عنده مليون يبغى مليونين، من عنده 100,000 يبغى 200,000، من عنده 1,000 يريد 2,000. لكن العكس، إذا كنت الآن تتخلف عن الصلوات، هل أنت تريد أن تتواضع على الصلوات؟ إذا كنت عاق بأمك وأبيك، أنا أعتبر العاق الذي يترك أمه وأبا يجلس أوقات كثيرة ما يكلمهم ولا يجالسهم، حتى هذا من أعظم مظاهر العقوق. قال إن ذلك، هل تريد فعلا أن تكون قريبا منهم؟ هذه المقارنة الصحيحة، ليس أنني أجعل عقلي في شنطة أو حذاء أو ابني في سيارة لكزز 350 أو بي إم أو بورش مدري وكذا أنواع من هالسيارات هذه. هنا هذه المقارنة خاطئة، ولذلك كثير منا تجده شاكيا بل يتكلم بالآخرين، فضلا عن الحسد، فلان اللي يهمكم، فلان اللي يهمكم، فلان كذا، أصلا أخذ الأموال دي حرام بحرام، ومو كله دينا اللي يتكلم، بس ليش هذا زين مني؟ فندخل في الأمراض النفسية الاجتماعية، الحسد والحقد والتباغض والتدابر حتى بين الإخوة والأخوات. إذن إذا كان عندنا الرضا والقناعة سنحس أننا أغنى من الذين يملكون المليارات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش في هذا هذه النفسية، يعني كان يستطيع يملك الأغنام الكثيرة والإبل الكثيرة والأموال الكثيرة والكنوز، بل كان يستعرض عنها مالي ولا، بل كان يصوم بعض الأيام ويفطر بعض الأيام، بل يمر على الشهر والشهران لا يوقد في بيته ربما نار، يعيش على الأسودين التمر والماء، وهو يستطيع أن يملك، لكنه يعلم والله اختار له الأفضل أنه لو عاش عيشة البطر لنسي كثيرا من الناس الذين يعيشون البؤس والفقر. الآن أحوال إخواننا في سوريا، أحوال إخواننا في اليمن، أحوال بعض الناس ترى حتى في السعودية هنا أو في أي دولة تجد عندهم أوضاع من الفقر أو من عدم الأمن أو من تسلط بعض الأشياء. فحينما نتفكر في ذلك سنجد أن عندك أنت كإنسان أو كأسرة أو كمجتمع أو كدولة عندك خير كثير في أمور الدنيا، هذا الذي أقصده، لكن في أمور الدين والإيمان لا، لا تقنع بما دون النجوم، دائما تسعى إلى الأعلى، دائما تسعى إلى أنك تكون أفضل الناس، تنافس من يكون أفضل منك وتقول لن يسبقوني إلى الجنة كما فعل أبو بكر وعمر، كان يتنافسان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هنا نصل إلى ختام هذا اللقاء، وصلى الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى القناعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سر الفلاح، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنع الله بما أتى. فإذا رزق الإنسان الإسلام ورزق الكفاف بأنه يكفيه الله يكفيه الله سؤال الناس، فعنده ما يكفيه لا يزيد ولا ينقص، ثم عنده القناعة، فعنده حينئذ فقد حاز الدنيا كلها بحذافيرها. وأذكر قبل أكثر من أو قريب من 20 سنة لقيت رجلا في جبال الجنوب في جبال الحبلة وعسير، رأيت رجلا قحطانيا كان عمره تجاوز 150 سنة، وسألته عشت القرن ونصف، ربما نحن لا نعيش ولا يمكن 70 أو 50 أو 30 أو 10، فبما توصيني؟ فقال أوصيك، وكان معي 2 من المشايخ، قال أوصيك بالتوحيد والقناعة والصبر، ستجد أنك في خير كثير. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمثل هذه الأشياء، يرزقنا السعادة في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.